بسم الله نحمد المستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد ايها الكرام ما زلنا مع كتاب الرغاء من صحيح مسلم انتهينا الاسبوع الماضي الكلام على رضاع الكبير ما معنى رضاع الكبير واقوال اهل العلم فيه امراه تريد ان تحرم عليها رجل يدخل عليها كثيرا وهو من الاجانب فتريد ان تجعله عليها حراما يعني يدخل ويخرج وهي بمهنه البيت فيدخل ولا يمنع اقوال اهل العلم في ذلك ولا نرجع الاسئله لاخر الدرس ما في مراجعه يعني طيب نبدا اليوم في الباب الجديد باب جواز وطئ المسكيه بعد الاستمرار
والصلاه والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث الجيش الى اوصاف فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم واصابوا لهم سبايا فكان ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من اجل ازواجهن من المشركين فانزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم فهن لكم حلال اذا انقضت عدتهن وعن ابي علقمه الهاشمي حدث ان ابا سعيد الخدري حدثهم ان نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سريه بمعنى حديث يزيد بن زريق غير انه قال الا ما ملكت ايمانكم منهن فحلال لكم ولم يذكر اذا انقضت عدتهن وعن ابي سعيد قال اصابوا سبعا يوم اوقات لهن ازواج فتخوفوا فانزلت هذه الايه والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم
اوقات مكان يقرب مكه هو مكان قريب من الطائف سبايا هي الاماء الذي تقع في سهم المجاهد بعد الانتصار على اهل الكفر المحصنات الاحصان اصل الاحصان المنع كما قال الله تعالى لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه ممنعه ممتنعه والاحصان ياتي في الشرع على معاني ثلاثه المعنى الاول محصنات يعني مزوجات يعني امراه لها زوج تسمى امراه محصنه قال الله تعالى والمحصنات من النساء يعني يحرم عليكم الزواج من المتزوجات المحصنات هنا بمعنى المتزوجات وايضا تاتي بمعنى العفيفات كما قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والاخره فهذا معناه هنا العفيفات وايضا ياتي الاحصان بمعنى الاسلام كما قال الله تعالى فاذا احصنا يعني اسلمنا فاذا احصنا فان اتينا بفاحشه عليهن نصف ما على المحصنات من العدد وجامع كل ذلك المنع فان الاسلام يمنع المراه من الزنا ويمنعها من فعل الفاحشه وايضا الاحصان ان يكون لها زوج يحصنها ويعفها يمنعها من ان تزني وتفعل الفاحشه وايضا العفيفه الحره تمتنع من ان تفعل الفاحشه ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء يبايع الهند بنت عتبة رضي الله عنها وارضاها فقرأ عليها ولا يزنين فقالت او تزني الحره من دهشه الحره العفيفه تفعل الفاحشه لا ما يكون ذلك فهذا معنى الاحصان هذه الاحاديث مجمل الكلام على هذه الاحاديث ان الله جل وعلا كسر شوكه قناديل قريش بفتح مكه عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بجحاف اهل الاسلام فاتحا مكه متقطعا راسه منحنيا خاضعا متذللا شاكرا لربه جل وعلا حتى انهم خشوا على انفسهم فقالوا ماذا انت فاعل بنا؟ قال يعني ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم
فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، وفتح الله عليهم مكة. فما بقي من جيوب أهل الكفر من العرب إلا هوازن، فهي التي تشرف عن أنيابها على النبي صلى الله عليه وسلم، وجيشوا الجيوش وجمعوا صناديدهم حتى يواجهوا النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين بما يفوق 10,000 جندي. فلما ذهب إلى حنين قالوا لن نهزم اليوم من قلة، كنا من قبل نقاتل ونحن على قلة، ونحن اليوم كثير ولن نهزم من قلة. فأدبهم الله أدبا عاليا وعلمهم بالاعتقاد الصحيح حتى يستقر في قلوبهم أن الرب المدبر المكون لهذا الكون، النصر لا يكون إلا من عنده، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. فثمنوا له وخططوا حتى دخل أهل الإسلام، فانتشروا عليهم وشدوا عليهم شدة رجل واحد حتى فر الجمع الغفير من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بقي إلا رسول الله وشرذمة قليلة من المهاجرين والأنصار، بقي معه أبو بكر وعمر والعباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وأيمن بن أم أيمن، وهذا قتل في المعركة. وحتى قام النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هلم علي أيها الأنصار، يا للأنصار. ودعا الأنصار لأنهم الذين ينصرونه منذ بايعوه على ذلك، فقالوا لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله الملائكة فقاتلت مع رسول الله وهزمت جيوش الكفر. ففر قلول منهم، فروا إلى أوطار مكان قريب، ان بعض السير يقرنون بين حنين واوطاس، الاثنين واحد يجعلون اوطاس في حنين، وهذا ليس صحيح. ففر منهم من فر فذهب الى اوطاس، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بجيش وسرية الى اوطاس حتى يعني يقضي على قلول اهل الكفر، فكتب الله لهم وقتلوا منهم كثيرا، ثم سبوا منهم كثيرا من النساء والاماء. فكان من اللاتي سبوا منهم نساء مزوجات لهن ازواج من المشركين، واذا وقع في سهم المجاهد المرأة سبيا له ان يطأها بعد طبعا انقضاء العدة كما سنبين، له ان يطأ هذه المرأة. فتحرجوا ان يقعوا في الاثم، كيف يطأ الرجل امرأة وزوجها موجود في الاثم او زوجها قد قتل، فتحرجوا من ذلك. فانزل الله جل وعلا والمحصنات يعني يحرم عليكم، حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم، الى ان قال والمحصنات من النساء الا استثناء هنا إلا ما ملكت أيمانكم، يعني ما ملكت أيمانكم لسنا بحرام عليكم ولسنا بمحصنات، لا يدخلن في حكم المحصنات فيخرجن من حكم المحصنات. أنزل الله جل وعلا والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني التي أخذتموهن سبيا لكم أن تطئوهن، ولكن بشرط بعد انقضاء العدة. هذا مجمل شرح هذه الأحاديث الثلاثة. المسائل الفقهية التي تتعلق بهذه الأحاديث، المسألة الأولى الأمة التي كانت سبية، الأمة التي يعني وقعت في سهم مجاهد من المجاهدين، هل له أن يطأها وهل يشترط فيها شرط أم لا؟ أولا نقول اشترط علماء الشافعية أن تكون من أهل الإسلام أو من أهل الكتاب، فعندهم لا يجوز بحال من الأحوال وقت المرأة حتى وإن كانت سبية من أهل الكفر وطأها إلا أن تكون من أهل الكتاب أو تكون قد أسلمت، لأن هذا نص في النكاح، أنت ما يجوز لك أن تتزوج من الأحرار إلا مسلمة أو كتابية، لا يمكن لك أن تتزوج امرأة هندوسية أو امرأة مثلا مشركة تعبد الشمس أو النهر أو تعبد الصنم، لا يجوز ذلك، لك أن تتزوج الحرة المسلمة أو الكتابية. أيضا في ملك اليمين يطأ التي هي من أهل الكتاب أو تكون مسلمة، هذا شرط الشافعية. والصحيح الراجح أن هذا الشرط لا يصح، بل في الإماء وطئ في ملك اليمين يخالف الوطئ في النكاح. يجوز للمجاهد الذي يسبي امرأة وثنية أو هندوسية أو نصرانية أو مسلمة، يجوز له أن يطأها. والدليل على ذلك هذا الحديث في سبايا أوطاس، أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع عنهم الحرج بتلاوة هذه الآية، لا حرج عليكم إذا سبيتم من النساء فلكم أن تطأوا هؤلاء النساء. وهذا على العموم سواء كانت كتابية أو كانت هندوسية. يعترض معترض يقول لا، أنا أقيد هذا الإطلاق بأن تكون مسلمة لأن هذا هو الأصل في الزواج من الأحرار. فنقول هذا التقييد باطل لأمرين اثنين. الأمر الأول ما هو؟ الأصل العموم، والأصل عدم التقييد ولا مقيد. والأمر الثاني
وهذا مهم،
لا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم يذهبون إلى أوطار يقاتلون الكفار وسيسبون من نسائهم، فلو كان لا يجوز عليه أن يطع المرأة الوثنية وهم أهل بس يعبدون اللات والعزة ومنات وهبل هم أهل كفر، فلو كان لا يجوز لبين لهم من سلم لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وإلا يكون هذا تقصير. فلما لم يبين من سلم الفارق بين الكتابية وبين الوثنية دل على أن الحكم واحد، فله أن يطع هذا. أول ما يتكلم عنه في الشرط الأول للمرأة المسبية. الثاني لا بد أن تنقضي عدتها، لا يستطيع أن يجامعها إلا بعد انقضاء العدة، والنساء في العدة لا تخلو من ثلاث حالات، يعني المرأة لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون حاملا، الحالة الثانية أن تكون حائلا. يعني إيه حائلا؟ حائلا يعني إيه؟ حائضا؟ لا، حائل حامل. الحالة الأولى أن تكون حاملا، الحالة الثانية أن تكون حائلا يعني غير حامل، ما يزيدك غير حامل. الحالة الثالثة أن تكون بكرا، يعني الاثنين الأولى سيد وهي حامل والثانية سيد لكن الثالثة بكرا. فعدة الحامل أن تضع حملها، لا يجوز للرجل الذي وقعت امرأة في سهمه أن يطأها حتى تضع الحمل، لقول الله تعالى وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أيضا يستفاد من هذا وإن كان يكون في الوقت المسلطة لكن نمر عليه الآن، إذا ثبت ذلك وقد بين سلم هذه الآية وقد بين سلم قال لا توقع حامل حتى تضع، هنا يتفرع عليها الرجل الذي يزيد امرأة، رجل زنى بامرأة فحملها فيريد أن يصحح خطأ، فيريد أن يتزوجها، وهذه أسئلة كثيرة جدا من نتائج ماذا يفعل؟ كثير من الفقهاء يقول يزوجها يتزوج المرأة هكذا، فنقول لا يجوز له أن يتزوجها إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول التوبة النصوح منه ومنها، لأن الله تعالى قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة وحرم ذلك على المؤمنين. والشرط الثاني أن تمر العدة، وهذه العدة هي إيش؟ الحمل، فلابد أن تضع حملها. إذن الأولى العدة الحامل عدته أن تضع حملها، ولو جلس في أول الحال لو كان أول الحمل لابد لا يطأها حتى تضع حملها. الحالة الثانية وهي المرأة الحائل وهي سيد لكنها تقيل، هذه السيد أيضا تضع عدتها بحيضة واحدة، عدة المسبية حيضة واحدة خلافا للمطلقة. المطلقة كم؟ المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة فروض، هنا المسبية واحدة فقط استبراء للرحم، استبراء للرحم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس لا توطى حامل حتى تضع ولا توطى حائل يعني امرأة تحيض إلا بحيضة، أو قال حتى تحيض، فحتى تحيض حيضة فله أن يتقن. الحالة الثالثة أن تكون بكرا، اختلف العلماء في ذلك، فالجمهور على أنها أيضا تستبرأ بحيضة، يعني لا يريد أن يطأ حتى تحيض حيضة يستبرأ رحمها بحيضة. القول الثاني لابن عمر وبعض جماهير السلف وهو الراجع الصحيح أن المرأة البكر لا عدة لها ولا يستبرأ رحمها، لأن الحكمة من استبراء الرحم ماذا؟ لما تستبرأ رحم المرأة حتى تطأها؟ لا يفتح أحدكم معه صنع غير، يعني لا حتى لا تكون حامل يشك في الحمل، والبكر لا يشك في حملها، فبراءة الرحم موجودة فيها والحكم يدور مع علته حيث دار. فإن انتفت العلة وهي مسألة الشك في الرحم براءة الرحم فينتفي الحكم، فهي براءة الرحم موجودة فلا عدة لها. فلو قلنا بأن امرأة بكرا وقعت في سهم رجل مجاهد له أن يطأها في أول ليلة، وهذا قد وقع حقيقة مع علي بن أبي طالب عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم يقصر السرايا، فوقعت امرأة وثيقة جميلة في سهمه فذهب فقام يصلي بهم قام ورأسه يغسل ماء، فعلموا أنه قد جامعها في هذه الليلة، فيتعين علينا أن نقول أنه فعل ذلك لأنها كانت ذكرا. إذ لو كانت سيدة ماذا يحدث عليه؟ لابد ينتظر أن تنقضي العدة بحيضة يستبرئ رحمها، لكنه جامعها في نفس الليلة. إذا الحالة الثالثة لو كانت بكرا فلا يستبرئ الرحم، إذا وقع في سهمه له أن يقع عليها وطأها. المسألة الثانية، هذا حكم المسؤولية. لو أنا بيعت اشتراها رجل آخر، فتصورون أنتم المسألة. نسأل الله جل وعلا أن يعيد العزة لأهل الإسلام ويجاهدون في سبيله ويسبون من نساء أهل الكفر ما يسبون. فكان أهل الإسلام إذا سبعوا من أهل الكفر النساء يتمتع بها كيفما شاء ثم يبيع هذه الأمة. وطبعا على خلاف فقهي عريض، أم الولد تباع ولا ما تباع، لكن نحن بصرد على أنه يتمتع بهذه الأمة ويبيع هذه الأمة. فهل إذا وقعت في سهم مجاهد فوطأها وباعها لواحد آخر، هل عليه أن يستبرئ الرحم أيضا ويطأها أم لا؟ نسيت أن أقول أن هذه المسألة تتعلق بالمسألة الأولى، أن الشرط الثالث في نكاح هذه المرأة إذا كانت مزوجة، لأن هما النساء تكون مزوجة أو غير مزوجة. إن كانت غير مزوجة يمر عليها كل الأحكام التي ذكرناها، إن كانت مزوجة فعقد النكاح ينفسخ في السبع. يعني لو امرأة مثلا رجل من هواجن تزوج امرأة وسبى المجاهدون هذه المرأة، فعقد النكاح لهذه المرأة ينفسخ في السبع، تكون في حكم الخلية لا زوج لها. هذه المسألة تتعلق بالمسألة الثانية. المسألة الثانية، طيب هل لو كانت امرأة مزوجة وبيعت يا سيد عند امرأة وله زوجها ايضا حبت عنده، فباع هذه المرأة لسيد، هل العقد ينفسخ بالبيع كما انه ينفسخ بالسبي ام لا؟ هذه هي المسألة الفقهية الثانية. اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الاول قول ابن عباس ترجمان القرآن قال ينفسخ العقد. أحدكم إلى أن قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وجه الدلالة من هذه الآية إيش؟ أريد وجه الدلالة العموم، وجه الدلالة العموم. إلا ما ملكت، ما اسم مبهم يدل على إيه؟ على عموم المرأة إن كانت سبيا أو إن كانت بشراء، فينفسخ العقد. وهذه دلالة قوية جدا لترجمان القرآن، استدل بها على أن العبرة بعموم اللفظ، لأنه ممكن يعترض عليه يقول قد أنزل الله هذه الآية السبايا أوصاف، فيقتصر الأمر على من؟ على السبايا أوصاف، فيرد عليه مصوريا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن الله جل وعلا قال إلا ما ملكت أيمانكم سواء بسبي أو بشراء. القول الثاني قول جمهور أهل العلم، قالوا أن العقد النكاح لا ينفتح، لا ينفتح عقد النكاح بالشراء، ما ينفتح إلا بالسبي. قلنا لو مات الدليل، قالوا الدليل هو قول الله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم، قد نزلت الآية في السبايا فقط فيقتصر عليها الله، وقل هذا الدليل لا يساعدكم. قالوا عندنا قرينة أثبتت أن المقصود بالآية بالسبي لا بالشراء، ما هي القرينة؟ قالوا حديث الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها اشترت بريرة، وبريرة كان لها زوج ما اسمه؟ مغيث، كان يعشقها ولذلك كان يدور حولها، فاشترت عائشة بريرة واعتقدت. فلما اشترت بريرة لو كان العقد قد انفسخ لظهر، بل ان مغيث كان يدور حول بريرة ويذهب يبكي، فقال من صلى الله عليه عباس يا عباس اما تعجب من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة من مغيث؟ ثم ذهب من سلم. وهذا من حسن خلق النبي، يشفع عند بريرة ان ترضى بمغيث ولا تفسخ العقد، العقد قائم بينهما. لكن الفقه يقول ان المرأة اذا اعتقد لها ان تفسخ العقد او تبقي العقد اذا كانت مع عبد. فذهب اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اتأمرني؟ فقال لا، انما انا شافع. قالت اذا لا، يعني لن ارجع له. وجه الدلالة انها لما اشترتها عائشة واعتقدتها لم ينفسخ العقد، فلو كان العقد ينفسخ بشراء لانفسخ بينها وبين بريرة، لكن خيرت بين ان تمسك عليه وبين ان ترحل عنه فاختارت ان ترحل عنه. هل هي المسألة الثانية؟ وهذا هو الراجح الصحيح. فيبقى ان نقول العبرة بعموم اللفظ، لكن جاءتنا القرينة تبين ان هذا عام يراد به الخصوص، هذا عام يعني إلا ما ملكت اسم مبهم عام يراد به الخصوص وهم السبايا من الجهاد فقط. إذا كانت المرأة سبيا ينفتح عقدها مع زوجها. هذه آخر المسائل الفقهية لهذا الحديث. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا هو الذي احتج به ابن عباس، وهذا له واقع كبير وأمثلة كثيرة سنبينها. لكن أؤثر أصلا أن العبرة بعموم اللفظ، أقول أولا لا بخصوص السبب، السبب سببان، السبب الأول شخصي والسبب الثاني أحوال حالة، يعني وقعت حالة. أما السبب الشخصي فإن الأحكام لا تناط بالأشخاص، الأحكام لا تتعلق بشخص من الأشخاص. يعني لو نزل حكم بسبب هلال ابن أمية فإن الحكم لا يختص بهلال ابن أمية، لكنه يعم كل المسلمين. وبينا قبل ذلك أن الأحكام لا تتعلق ولا تناط بأشخاص حتى ولو كان الرسول. قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يعني لو في حكم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فهو على الأمة إلا أن تأتي قرينة تبين الغسول. أمثلة ذلك كثيرة. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أقم علي الحج، قد قبلت امرأة لا تحل لي. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقيمت الصلاة فصلى، فلما صلى نزل عليه الوحي قال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله أقم علي الحج. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد غفر لك. وقرأ عليه: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله ألي خاصة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، بل لأمتي عامة. فهذه دلالة على أن الآية نزلت بسبب هذا الشخص، قبل امرأة أجنبية فحسب أنه سيقام عليه الحد بالتقبيل، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليه الحد. نزلت الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال: هذه الآية نزلت بسببي، أهي خاصة لي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل هي للأمة عامة. أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أناس يقولون: يا رسول الله إن بئر بضاعة، بئر بضاعة يلقى فيه الكلاب والنتن ويعني والحيض اللي هو أكبر، المهم النتن والنجاسات، فهل يلمس الماء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجس شيء. أو في الرواية الأخرى قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني لا ينجس. فهذا الحديث جاء أيضا نتيجة لسبب بئر بضاعة، فهل الماء طهور لا ينجس شيء في بئر بضاعة فقط ولا في كل بئر؟ ها؟ وإذا كان الماء بئر بضاعة قلتين لم يحمل الخبث، في بئر بضاعة فقط ولا في كل بئر؟ ها؟ في كل المياه، فهذا عام في كل المياه، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. أيضا من الأمثلة أن خولة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها الذي قال لها: أنت علي كظهر أمي، فأنزل الله في كتابه: والذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا، إلى أن انتهى إلى الآيات بين الكفارة. فنزلت هذه الآية بسبب قولة، فهل الحكم خاص بها وبزوجها أم هو عام لكل الأمة؟ عام لكل الأمة، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولا تناط الأحكام بالأشخاص. أيضا مثال ثاني، جاء هلال بن أمية يقوم بامرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم يعرض بها أن يعني كانت تفعل الفاحشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهره، حتى أنزل الله آية العام: والذين يرمون أزواجهم ثم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات. فبين اللعان يقتل بالله أربع مرات أنها فعلت الفاحشة أو أنه من الصادقين، والخامسة إلى آخر حكم اللعان. فهذا نزل بسبب هلال بن أمية. فهل نقول حكم اللعان خاص بهلال بن أمية أن هو عام لكل الأمة؟ عام لكل الأمة، لأن الأحكام لا تنظر الأشخاص. أما السبب الثاني وهو الأحوال بسبب حالة لا بسبب شرط، فهنا نقول يمكن أن تخصص أو يقال وقائع الأعيان لا تعمم لكنها يقاس عليها مثلها، يقاس عليها من كان في نفس الحالة. مثال ذلك: بضاعة جاءت من السلم تشتكي للحج وهي تحج، فقال لها من السلم: اشترطي تقولي محلي حيث حبستني. بعض العلماء يقولون بالعموم والإطلاق، إن أي واحد رايح الحج لأنه هو قبل أن يحرم يقول محل حيث حبستني، وهذا من الفقه بعيد، بل الصحيح الراجح أن المسألة واقعة حال، واقعة عين، لا تعمم، لا يقاس عليها إلا مثلها. فمن كان في مثل حالة بضاعة أنه مريض أو يخشى على نفس المرض أو العدو أو أن يخطر يقول محل حيث حبستني. أيضا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل كاد يهلك من الصيام في السفر فقال: ما له؟ قالوا: طائل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس البر أو ليس من البر الصيام في السفر، على أن هذه وقعت حال لا تعمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، وعبد الله بن رواحة صام في السفر، وأباح النبي صلى الله عليه وسلم الصيام في السفر، فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، يعني في هذه الحال إذا كان مسافرا وكاد يهلك الصيام فنقول له: لا يجوز لك أن تصوم، لا بد ألا تصوم، مفهوم؟ فهذا السبب الثاني. الفائدة الثانية التي استنبط من هذا الحديث أن علاقة السنة بالقرآن أنها مقيدة للمطلق ومفسرة للمجمل ومخصصة للعام. هنا نقول مفسرة للمجمل، من أين نأتي بها؟ من أين أخذناها؟ كيف؟ كيف يعني؟ إيش المجمل وكيف فسرته السنة؟ أحسن، هذا هو. فالإجمال قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم مجملا، فجاءت السنة ففسرت هذا الإجمال وبينته، أو نقول مطلقة وجاءت السنة قيدته أو فصصته على أنها من السبي لا من البيت. وهذا آخر قواعد المصنف. الأسبوع القادم إن شاء الله نشرح حديث الولد الفراش وللعاهر الحجر، يعني إيش العاهر الحجر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم.